المسلمين وإمام المتقين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإننا في الليلة الماضية وعدناكم بأن يكون كلامنا الليلة حول الأحداث التي وقعت في المنطقة، لأن الكلام فيها مهم، ولكن نظرا لأنه قد بقي علينا بقية من سورة الفاتحة فإننا سوف نكمل هذه البقية إن شاء الله تعالى، ثم إن تمكنا من الكلام على شيء مما وعدناكم به فهذا هو المطلوب، وإن لم نتمكن فيكون في المستقبل إن شاء الله تعالى، نظرا لأن الكلام على الأحداث هذه الأخيرة وأسبابها ونتائجها وكيف تعالج يحتاج إلى ساعة أو أكثر. فيما سبق ذكرنا أن الفاتحة قسم الله تعالى بينه وبين عبده نصفين، ثلاث آيات منها لله وثلاث آيات منها للعبد وواحدة منها بين الله وبين العبد، فما هي الثلاث التي لله وحده؟ نعم قائما بارك الله فيك. نعم، والتي للعبد. اي نعم، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والتي بين الله وبين العبد، الذي بين الله وبين العبد. نعم، إياك نعبد وإياك نستعين. أحسن. طيب، وذكرنا الحكمة في أن الله ذكر الرحمن الرحيم بعد الحمد لله رب العالمين، بعد ذكر ربوبية العامة، حكمة في ذلك. نعم، بيان أن ربوبيته قائمة على الرحمة، لأن رحمة الله سبقت غضبه، لكن يرد على هذا أن الله تعالى ينتقم من المجرمين، فهل يصح أن نقول إن الانتقام رحمة أم ماذا؟ الله تعالى ينتقم من الظالمين من المجرمين، فهل يصح أن نقول إن هذا الانتقام رحمة بناء على أننا قلنا إن ربوبيته قائمة على الرحمة؟ الجواب نعم، الانتقام من المجرمين رحمة، لأن المجرم يعتدي على غيره، فإذا انتقم الله منه فهذه رحمة بمن اعتدي عليه، أن كفاهم الله تعالى شره وانتقم منه، وهي أيضا رحمة به إذا إن كان كافرا فلئلا يزداد إثمه وكفره، وإن كان عاصيا فلئلا تزداد معاصيه. إذن فهو الانتقام من المجرم رحمة به وبمن سأدى إجرامه إليه، وبهذا يصدق ما ذكرناه في الدرس الماضي من أن رحمة الله، من أن ربوبية الله قائمة على الرحمة. ذكرنا في الليلة الماضية أن مالك يوم الدين فيها قراءتان سبعيتان صحيحتان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما هما؟ مالك يوم الدين، والثانية الثاني الثاني مالك يوم الدين تمام. وذكرنا أن ينبغي لمن يعلم القراءتين أن يقرأ بهذه مرة وبهذه مرة، وعللنا ذلك فمن يدري ما هي العلة. نعم
محافظة على سنة الرسول صلى الله عليه وسلم.
نعم يقرأ بقراءتين اتباعا للسنة، لأن القراءتين كلتاهما صحة النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أننا استثنينا مسألة واحدة. نعم تمام. استثنينا أنه لا ينبغي للإنسان أن يقرأ بقراءة مخالفة للمصحف الذي بين أيدي العامة، من أجل أن لا يحصل بذلك فتنة، لأن العامة لا شك أن في قلوب من تعظيم كتاب الله عز وجل ما لا يمكن وحده، فإذا رأوا أن هذا القرآن يتغير فإن هذا يحصل به فتنة. طيب ذكرنا أن الفائدة من القراءتين مالك وملك، فائدة عظيمة بينها فما خلص الباب. طيب من يعلم
قد يكون هناك مالك، يكون هناك مالك ولا ملك له، يكون مسلوب الملكية، وقد يكون هناك مالك ولكنه ليس بملك. فإذا جمعنا القراءتين وصفنا الله عز وجل بالصفتين يعني الواجبة لله سبحانه وتعالى
أنه ملك ومالك، لأنه يوجد ملك لكن بدون ملك، يعني ليس مالكا، ومكننا لذلك بمثال قريب مثل ملكة بريطانيا، قلنا هي ملكة لكنها ليست مالكة، لا تدبر شيئا، وقلنا يمكن يكون ملك مالك بدون ملك، ومثلنا بهذا يقال مع أحد الحاضرين في الليلة الماضية، قلنا له أنت مالك لهذا القلم ولكنك لست في ملك، أما إذا كان ملك ومالك تم تمت الملكية. طيب إياك نعبد وإياك نستعين، ذكرنا أن هاتين الجملتين تدلان على الإخلاص لله تعالى في العبادة والاستعانة، فما هو وجه ذلك؟ نعم سنة. لأن تقديم ما حقه التأخير بالتخصيص، فما الذي حقه التأخير في هذه الجملتين؟ إياك نعبد، إيا مفعول نعبد، والمعمول رتبته بعد العامل أو قبل العامل؟
بعد العامل،
فإذا قدم عليه هذا التخصيص، وكذلك يقال إياك نستعين. في هاتين الجملتين إياك نعبد وإياك نستعين إخلاص العبادة لله، فمن عبد مع الله غيره فليس بمخلص، حتى لو عبد الله فإنه ليس بمخلص. لو أن شخصا يعبد الله بالصلاة والصدقة والصيام وجميع العبادة لكن يعبد معه غيره فإنه ليس بمخلص، ولكن هل يقبل منه ما تعبد لله به؟ لا، لأن الله يقول في الحديث القدسي أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك به معي غيري تركته وشركه. أما الاستعانة فهي طلب العون، وطلب العون يكون من الله وحده، طلب العون يكون من الله وحده، يعني أنك لا تطلب العون إلا من الله سبحانه وتعالى. أما طلب العون من غيره فإنه ينقسم إلى قسمين. تارة القسم الأول أن تطلب العون من قادر عليه، أن تطلب العون من قادر عليه، مثل أن تقول للرجل أعني على حمل متاعي على السيارة مثلا، فهذا جائز ولا حرج فيه، لأن المستعان هنا قادر على عونك، قادر على عونك. كذلك لو قلت لشخص أعني على إصلاح سيارتي يجوز؟
نعم
يجوز، لأن هذا استعانة بمن يقدر على عونه ولا حرج في هذا. القسم الثاني أن يطلب العون مما لا يمكن أن يعين، ولكن يطلب منه العون على وجه خفي، مثل هؤلاء الذين يطلبون العون من الأموات فيقول يا سيدي فلان للميت أعني على كذا وكذا، فهذا النوع شرك أكبر، لأن الميت لا يستطيع أن يعين الحي ولا يستطيع أن يدفع عن نفسه فضلا عن أن يعين غيره لأنه ميت. ولهذا قال الله تعالى والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون بعدها أموات غير أحياء، فالميت لا يمكن أن يستعان به، ومن استعان بميت فقد ظل في دينه وسفه في عقله، ظل في دينه، لأن الله يقول ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. سبيه في عقله لأنه كيف يطلب العون من ميت جمال جثة هامدة وربما تكون أرقتك لك، فكيف يطلب منه العون؟ هذا سفه. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفي نفسه. إذن استعانة غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله شرك، استعانة غير الله فيما يقدر عليه المستعان تنقسم إلى قسمين، قسم شرك وقسم جائز. فإذا استعنت بحي قادر على معونتك فهذا جائز، إذا استعنت بميت فهذا شرك، لأن الميت لا يستطيع أن يدفع عنك الضرر ولا عن نفسه أيضا. طيب لو استعان بشخص على أن أو طلب من شخص أن يجعل حمل زوجته ذكرا، هل هذا شرك ولا شرك؟ لماذا؟ لأنه لا يقدر على التذكير والتأنيث للجنين إلا الخالق عز وجل. قال الله تبارك وتعالى لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما. فقسم الله تعالى ذلك إلى أربعة أقسام: يهب لمن يشاء إناثا، يعني من الناس من لا يولد له إلا إناث، ويهب لمن يشاء الذكور من الناس من لا يولد له إلا ذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا، من يزوجهم يعني يجعلهم أصنافا، يجعلهم أصنافا، لأن الزوج يطلق على الصنف، ومعنى ذكران وإناثا يعني بعضهم ذكورا يجعل بعضهم ذكورا وبعضهم إناثا. الرابع ويجعل من يشاء عقيما لا يولد له، لأن الأمر أمر الله سبحانه وتعالى. إياك نعبد وإياك نستعين. نحن الآن أيها الإخوة عندما نأتي من صلاة انتبهوا بارك الله فيكم، جاءت الإنسان للصلاة وهو يرى أنه قادم عليه، أليس كذلك؟ لكن هل نحن نشعر أننا بمجيئنا هذا مستعينون بالله؟ يعني هل تشعر أنت تأتي إلى الصلاة أنك مستعين بالله عز وجل، معتمد عليه، متوكل عليه؟ نعم. هل تشعر وأنت آتي إلى الصلاة أنك مستعين بالله معتمد عليه؟ أو لا يقع على بالك هذا الشيء؟ أنا أعتقد أن أكثر الناس لا يطرا على بالهم أنهم مستعينون بالله، يأتي يصلي على هذا. لكن أقول ينبغي لنا عندما نريد أن نفعل العبادة أن نشعر بأننا نستعين الله، وأنه لولا معونة الله ما قدرنا عليه، حتى نجمع في عبادتنا هذه بين العبادة والاستعانة. انتبه. ويدل لهذا قول الرسول عليه الصلاة والسلام: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. احرص واستعن، لا تعتمد على الحرص فقط، ضم إلى الحرص الاستعانة بالله حتى تكون متبرئا من حولك وقوتك، واكلا الأمر إلى الله سبحانه وتعالى فيعينك. اهدنا الصراط المستقيم. انتبهوا يا أخواني لهذه الجملة، هذه للإنسان ولا لله؟ للإنسان. اهدنا الصراط المستقيم. تعلمون أن كلمة هدى تتعدى بنفسها وتتعدى بإلى، تتعدى بنفسها وتتعدى بإلى، تتعدى بإلى مثل قوله تعالى: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. وتتعدى بنفسها في مثل قوله تعالى: يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام. ما قال إلى سبل، قال سبل. هذه الآية اهدنا الصراط المستقيم من أي النوعين؟ من المتعدي بنفسه أو بإله؟
بنفسه.
طيب، نحن نعطيكم الآن فائدة: إذا تعدت بإله فهي بمعنى الدلالة، إذا تعدت بإله فهي بمعنى الدلالة. فهديته إلى كذا يعني دلالته عليه، يعني دلالته عليه. ومنه قول تعالى: فاهدوه إلى صراط الجحيم. ومنه: وإنك لتهدي إلى صراط المستقيم، يعني لا تدل إلى صراط المستقيم. وإن تعدت بنفسها صارت بمعنى الدلالة والتوفيق جميعا، من الدلالة والتوفيق. فتقول: هديت فلانا، أو هدى الله فلانا، هدى الله فلانا، يعني دله على الحق ووفقه له. هذه الآية اهدنا الصراط المستقيم، هل المراد دلنا عليه بالعلم، أو دلنا عليه بالعلم ووفقنا له؟ المراد الأخير، المراد الأخير. فيكون هذا الدعاء متضمنا لسؤال العلم والعمل، متضمنا لسؤال العلم والعمل. ليس مقصودا به العلم فقط، بل العلم والعمل. ولهذا تعدى بنفسه: اهدنا الصراط المستقيم. طيب ما تقولون في رجل علم أن صلاة الجماعة واجبة ولكنه لا يصلي مع الجماعة، فهذا هدي إلى الحق ولكنه لم يهدى الحق. لماذا؟ لأنه لم يوفق للعمل به، لم يوفق للعمل به. وعلى هذا فإذا قال المصلي اهدنا الصراط المستقيم فإنه يسأل الله علما
وعملا،
علما وعملا، علما نافعا يهتدي به وعملا صالحا يرشد به. والأخوان يشمل إجازة الإرشاد والدلالة وهداية التوفيق والعمل. العلم أيها الأخوة لا يكون مفيدا إلا إذا كان مقرونا بالعمل، أما إذا كان غير مقرون بالعمل فإنه ليس مفيدا بل هو ضار، ضرره أكثر من نفعه، والجهل خير من علم لا ينفع. ومن ثم يمكن أن نقول إن الناس ينقسمون إلى أربعة أقسام، ممكن أن نقول إن الناس ينقسمون إلى أربعة أقسام: جاهل وعالم ملة وعالم أمة وعامل دولة. كم هذه؟
أربعة.
أربعة أقسام: جاهل لا يعلم شيئا من عامة الناس، حاله تقول سمعت الناس يقولون شيئا فقلت، عالم ملة، من هو عالم الملة؟ هو الذي علم الحق واتبعه وصار لا يحيد عنه طرفة عين، صار لا يحيد عنه طرفة عين. عالم أمة، عالم الأمة هو الذي أعطاه الله علما لكنه لا يتبع فيه ما قام عليه الدليل، وإنما يتبع فيه ما يروق للأمة، ما يروق للأمة، يعني ينظر ما يصلح للناس فيؤتيه بما يصلح لهم. إذا كان إذا رأى أن الشرع يدل على أن هذا الشيء حرام ولكن لا يسوق لا يروق للناس، ماذا يقول؟ يقول حلال، يقول حلال. لماذا؟ إرضاء لمن؟ إرضاء للأمة، إرضاء للأمة. ومن هذا ما يفعله بعض الناس في الأمور الخلافية التي اختلف فيها العلماء فيكون فيها أحد القولين أوسع من القول الثاني بالنسبة للعمل لكنه أبعد عن الصواب بالنسبة للشرع، فتجد عالم الأمة يفتي الناس بالقول المرجوح إرضاء إيش؟ إرضاء للأمة، لأن هذا هو القول المناسب، المناسب للناس. وهذا يجري في كثير من الأمور الخلافية في البيوع مثلا، كبعض مسائل الربا، وكذلك في مسائل النكاح والنظر وما أشبه ذلك. فتجد بعض العلماء يكون عالم أمة ينظر ما يروح للناس فيفتيهم ولو على حساب ما يرى أنه هو الراجع، وهذا والعياذ بالله عليه إثم عظيم، عليه إثم عظيم. كما جاء في الحديث أن القضاة ثلاثة: قاضيان في النار وقاضي في الجنة، فمن علم بالحق وحكم به فهو في الجنة، ومن حكم بجهل أو حكم بغير بما يعلم أن الحق في خلافه فهو في النار. الرابع عالم دولة، وما أكثر علماء الدولة. عالم الدولة الذي ينظر ما يروق للدولة، الذي يصلح للدولة يفتيها به، ولو كان يرى أن الحق في خلافه. وهذا يقرن كثيرا من بعض العلماء الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة والعياذ بالله، وصاروا يتكلمون حسب ما تمليه عليه دولتهم سواء بالحق أو بباطل وما أكثرهم. حتى إننا سمعنا من بعض الناس، من بعض من يتزعمون العالم الإسلامي، من يقول إن بعض الطرق أو بعض الطرق الاشتراكية إنه من الدين الإسلامي، ويستدلون على ذلك بآيات متشابهات. كل ذلك إرضاء لمن؟ إرضاء للدولة. هذا الذي يكون عالم دولة سوف يجد حسابه عند الله عز وجل حينما ينادي المنادي، ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم؟ من المرسلين. سيجد هذا حين يتبرأ من اتبع هواه من أجله، يتبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب، وقال الذين اتبعوا لو أننا نقر فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا، كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. أيها الإخوة، إني أقول لماذا جاء قوله اهدنا الصراط المستقيم بعد قوله إياك نعبد وإياك نستعين؟ نعم، لأن العبادة إذا لم تكن في إطار الصراط المستقيم صارت بدعة، صارت بدعة لا تقبل عند الله. لأن من شرط العبادة المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا هي لا تتحقق إلا في اتباع الصراط المستقيم. كذلك الاستعانة، تستعين بالله لكن في إطار الصراط المستقيم. وبه نعرف أن أولئك القوم الذين يكون لديهم غيرة شديدة وعاطفة قوية تخرج بهم عن الحدود الشرعية، نقول لهم إنكم لم تأتوا بالاستعانة على الوجه المطلوب. يعني الاستعانة لا بد أن تكون إيش على وقت إيش الصراط المستقيم، على وقت الصراط المستقيم. أما أن تعصب بنفسك في مرتبة عاطفتك بدون أن تقيدها بالشرع وبالعقل، فثق أن هذه العاطفة سوف تكون عاطفة. كل عاطفة لا تقيد بالشرع أو بالعقل فستكون عاطفة، وسيحدث فيها فوضى كبيرة وخلل عظيم، ويكون ضررها أكبر بكثير من نفعها. ولهذا أنا أخاطب الإخوة الذين لديهم عاطفة وغيرة على دين الله، وأسأل الله أن يجعلنا جميعا كذلك، أن يقيدوا هذه العاطفة بما تقتضي الشريعة ويقتضي العقل، حتى لا تكون هذه العاطفة عاصفة. طيب، اهدنا الصراط، إذا فارق اهدنا الصراط المستقيم بعد ذكر العبادة والاستعانة من أجل أن يعلم أن العبادة والاستعانة لا تكون مفيدة حتى تكون مربوطة بماذا؟ بالصراط المستقيم شرع الله عز وجل. صراط الذين أنعمت عليهم، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. أولا أتكلم على قول المستقيم. ما هو المستقيم؟ المستقيم يعني سيرا وطلوعا ونزولا، مستقيم يعني لا ينحرف يمين ولا شمال، مستقيم ليس فيه ضلوع ولا نزول. انتبه، لأن الطريق يقول إذا كان فيه سواء من اليمين والشمال، ويقول كذلك إذا كان فيه نزول وصعود، أليس كذلك؟ طيب، المستقيم هو المعتدل الذي ليس فيه انحراف من يمين ولا شمال، وأيضا المستوي الذي ليس فيه نزول ولا طلوع. فما هو الصراط المستقيم؟ الصراط المستقيم دين الله وشريعة الله، دين الله وشريعة الله، لأنه عدل ليس فيه انحراف وليس فيه طلوع ولا نزول، لأنه سهل، خصوصا الدين الإسلامي، فإنه مبني على اليسر والسهولة، كما قال الله تعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج. طيب، صراط الذين أنعمت عليهم، صراط الذين أنعمت عليهم يعني الصراط الذي سلكه الذين أنعمت عليهم. أبي انتباه، الخطاب لمن أنعمت عليهم؟
لله سبحانه وتعالى.
الخطاب لله، لأنه من حد قول إياك نعبد بدأت بمخاطبة الله. صراط الذين أنعمت عليهم، فمن الذين أنعم الله عليهم؟ هم أربعة الرحمن، ذكرهم الله في قوله: ومن يطع الله ورسوله فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء. يوحى إليهم بالشرع، لكن لا يلزم بأن يبلغه، بل يتعبد به، فمن تبعه تبعه ومن لم يتبعه فإنه لا يكلف بتبليغه. والرسول هو الذي يوحى إليه بالشرع ويؤمر بتبليغه. ولهذا كان آدم نبيا وليس برسول، لأن أول الرسل هو نوح عليه الصلاة والسلام. طيب، أما الصديقون فإنهم الذين بلغوا بالصدق غايتهم مع من؟ مع الله ومع عباد الله، الذين بلغوا بالصدق غايتهم مع الله ومع عباد الله. وعلى رأس هؤلاء الصديقين أبو بكر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم في الغار، فإنه أفضل الصديقين، والصديقية درجة عظيمة تلي درجة النبوة، لأنه كما أقول لكم تدل على كمال الصدق في عباد الله وفي معاملة عباد الله. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: عليكم بالصدق، فإن الصدق يأتي إلى البر، وإن البر يأتي إلى الجنة، ولا يزال الرب يصدق ويتحرى الصدق حتى يكسب عند الله صديقا. وإياكم والكذب، فإن الكذب يأتي إلى الغرور، وإن الغرور يأتي إلى النار، ولا يزال الرب يكذب ويتحرى الكذب حتى يكسب عند الله كذابا. طيب، الثالث الشهداء. فمن الشهداء؟ الشهداء ذكر العلماء فيهم رأيين: الرأي الأول أنهم العلماء، والرأي الثاني أنهم الذين قتلوا في سبيل الله. العلماء شهداء، كيف ذلك؟ حتى لو مات العالم على فراشه فهو شهيد. نعم، العلماء شهداء. قال الله تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو، والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز.
فجعل الله تعالى بالعلم شهداء لأنهم يشهدون من وجهين، يشهدون للرسل بالبلاء ويشهدون على الأمة بأن الدعوة بلغت. من يدري أن الرسول بلغ إلا العلماء، ومن الذي يشهد على العلماء أنها بلغت إلا العلماء، لهذا كانوا شهداء. لكنهم لو ماتوا على فرشهم لا يلقوا مع حكم الشهيد بحيث لا يغسلون ولا يصلون ولا يصلي عليهم، لكنهم شهداء على عباد الله في شرع الله عز وجل. أما الشهداء الذين قتلوا في سبيل الله فإنهم شهداء بلا شك. قال الله تبارك وتعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. ولكن من الذين قتلوا في سبيل الله؟ هم الذين قاتلوا لتكون كلمة الله هي العليا فقط، لا يقاتلون لقومية ولا لمبدأ غير إسلامي، وإنما يقاتلون لتكون كلمة الله هي العليا. وقد سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل يرى مكانه، أي ذلك في سبيل الله؟ فقال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. هذا هو الشهيد، من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فقط فهو في سبيل الله، ومن قاتل لغير ذلك فليس في سبيل الله. وهنا مسألة: لو قتل الإنسان مظلوما باعتداء عاد باق عليه هل يكون شهيدا؟ إنسان مظلوم قتل فهل يكون شهيدا؟ نعم يكون شهيدا، وقاتله يكون في النار. فإن النبي صلى الله عليه وسلم سئل فقيل له: يا رسول الله، رجل أتى يريد مالي قال: لا تعطيه. قال: أرأيت إن قاتلني؟ يقول السائل. قال: قاتله. قال: أرأيت إن قتلني؟ قال: فأنت شهيد. قال: أرأيت إن قتلته؟ قال: هو في النار. فجعل النبي عليه الصلاة والسلام الباغية الذي يعتدي على المسلم ليأخذ ماله إذا قتل فهو في النار، وأما المعتدى عليه إذا قاتل دفاعا عن ماله فإنه يكون شهيدا، وبهذا نعرف أن ليس كل إنسان يقتل يكون شهيدا، بل الشهادة حكم من الله ولا من الخلق؟ من الله. فمن حكم الله له بالشهادة فهو شهيد، ومن لم يحكم الله له بالشهادة فليس بشهيد. طيب، إذا رأينا شخصا قاتل في الجهاد مع الذين يجاهدون في سبيل الله لتكون كلمة الله العليا، فهل يصح أن نشهد له بعينه أنه شهيد؟
لا.
رجل في صفوف المجاهدين قتل، فهل يصح أن نقول هذا الرجل شهيد بعينه؟
لا.
أو لا؟
لا
نشهد له بعين، لأن الشهادة بالعين تحتاج إلى نص، نص من الرسول عليه الصلاة والسلام. طيب، عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعثمان بن عفان رضي الله عنه، هل نشهد لهما بالشهادة؟
نعم
لأن الرسول عليه الصلاة والسلام شهد لهما. ففي أحد لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم الجبل وكان معه أبو بكر وعمر وعثمان، انتبه يا إخوان، جبل حصى حصى صعد عليه النبي صلى الله عليه وسلم وابو بكر وعمر وعثمان، فلما صعدوا عليه ارتج به ارتج به الجبل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اثبت احد او اثبت احد فانما عليك نبي وصديق وشهيدا. النبي مات محمد صلى الله عليه وسلم، والصديق والشهيدا عمر وعثمان. اما من لم يشهد له الرسول صلى الله عليه وسلم فاننا لا نشهد له، لكن نرجو له ذلك، نرجو له ذلك. ولنا ان نقول بكلمه عامه من قتل في سبيل الله فهو شهيد. واضرب لكم مثلا يوضح هذا، هل تشهدون لكل مؤمن بانه في الجنه؟
لا
يا جماعه.
لا.
هل تشهدون لكل مؤمن بانه في الجنه؟ لا مو بعيد لكل مؤمن. يعني أنا هل يصح ان اقول اشهد ان كل مؤمن في الجنه؟
نعم.
يصح؟ طيب، في رجل معروف عندنا الصلاح والايمان، هل يصح ان نشهد له بالجنه؟ لا. لكن نقول هذا الرجل يرجى ان يكون من الجنه، لكن لا نشهد له بعينه، لا نشهد له بعينه. طيب، وقد ترجم البخاري رحمه الله على هذه المساله في صحيحه فقال: باب لا يقال فلان شهيد، لا يقال فلان شهيد. واستدل لذلك بدليلين: الاول ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مقلوب يكلم في سبيل الله والله اعلم بمن يكلم في سبيله الا اذا كان يوم القيامه جاء وجرحه يثرب دما، اللون لون الدم والريح ريح الشمس. من اين يؤخذ من هذا الحديث؟ والله اعلم بمن يكلم في سبيله، يعني الله اعلم بمن يشرح في سبيله. فقد يجرح الانسان في جهاد ولا يكون من الشهداء. واستدل بدليل اخر وهو ان رجلا كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوه، من ذلك كان في غزوه وكان لا يدع شاذة ولا فاذة للعدو الا اتى بها وقضى عليها. رجل شجاع مجاع، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا من اهل النار. اعوذ بالله، مجاهد شجاع مجاهد، قال هذا من اهل النار. فعظم ذلك على الصحابه، شق عليه كيف يكون هذا الرجل الشجاع المجاهد من اهل النار. فقال احد الصحابه: والله لا ألزمنا. ما ألزمنا؟ يعني صاحب تتابع، انظر ماذا تكون النتيجه او العاقبه. فاصيب هذا الرجل، يصيب الرجل المكان لسان فجزع جزع، ثم اخذ سيفه ووضعه في صدره بين ذراعيه في صدره، ثم اتكا عليه حتى خرج من ظهره. اعوذ بالله، يعني انه ايش؟
قتل نفسه،
قتل نفسه، انتحر والعياذ بالله، قتل نفسه. فجاء الرجل الذي لزمه الى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: اشهد انك رسول الله، اشهد انك رسول الله. قال: وبما؟ في الموسم ذات جسد يا رسول الله. قال: ان الرجل الذي قلت انه من اهل النار فعل كذا وكذا. فقال عليه الصلاه والسلام: ان الرجل ليعمل بعمل اهل الجنه فيما يبدو للناس وهو من اهل النار. نعوذ بالله، اللهم اعذبني واياكم من هذا، نسال الله ان يجيرنا من هذا، اللهم اعذبنا من هذا. ان الرجل ليعمل بعمل اهل الجنه فيما يبدو للناس وهو من اهل النار، نعوذ بالله. طيب، فاستدل البخاري على اننا لا نشهد لشخص بعينه انه شهيد وان قتل بالجهاد، وان قتل المقتول على سبيل العموم من قتل في سبيل الله فهو شهيد. وذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله في فتح الباري اثرا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه انه خطب الناس وقال: ايها الناس، انكم تقولون فلان شهيد وفلان شهيد، ولعله قد اوقع راحلته يعني من الغرور، ولكن قولوا من قتل او مات في سبيل الله فهو شهيد. هذا عموم ولا خصوص؟
عموم.
من قتل او مات في سبيل الله فهو شهيد، هذا عموم. ان كان صراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم، وذكرنا انهم اربعه اسماء: النبيون والصديقون والشهداء. الرابع الصالحون. قال اهل العلم ان الصالح هو الذي قام بما يجب عليه من حقوق الله وحقوق العباد، يعني قام في الواجب لكنه لم ياتي بالمكملات، يعني اربع منك هذا الواجب ولم يأتي بالمكملات، لأنه لو جاء بالمكملات لارتقى إلى الصديقية أو الشهادة أو الشهداء، لكنه أتى بما يجب عليه فكان من الصالحين. ولا شك أنه كلما فعل الإنسان ما يكمل به دينه كان ذلك أتم في صلاحه. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. غير هذه الجدل من الذين انعمت عليهم الوصف، يعني انك تسال الله ان يجنبك طريق هذين الطريقين، الاول طريق المغضوب عليه والثاني طريق الضالين. فمن المغضوب عليهم؟ أكثر العلماء يقولون إن المغضوب عليهم هم اليهود، لأن الله تعالى قال: قل هل ننبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت. ومن الذي جعلهم من القردة والخنازير؟
اليهود.
ودليل ذلك في كتاب الله، قال الله تعالى: واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون السبت وتأتيهم حيتانهم يوم تأتيهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. وإذ قالت أمة منهم لم تغضبون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. فلما عتوا عن ما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. خلقهم الله قردة. هؤلاء القوم على بلد على البحر في غاية ما يكون من النعيم، فسقوا فانقسموا ثلاثة أقسام: قسم فسق، وقسم صلحوا وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، وقسم سكتوا. بل قالوا للناهين عن المنكر: لم تعدون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا. فماذا حصل؟ جعلهم الله قردة. جعلهم الله تعالى قردة. في أيضا أمة أخرى حرم الله عليهم أن يصطادوا يوم السبت، يصطادوا الحيتان من البحر، حرم الله عليهم ذلك. وابتلاهم الله فصارت الحيتان يوم السبت تأتي في فترة شرع على الماء وفي بقية الأسبوع لا تأس. واليهود كما نعلم أصحاب أموال يحبون الماء حبا عظيما، قالوا كيف الحيتان تأتي يوم السبت ولا تأتي بغيره، أجدوا أن يسبوا عنه، فتحيلوا على ذلك. لماذا يا أخي؟ ليش؟ ورح نعم خبرنا ما في ماء ما رح
لا لسه ما يعرف لسه
لا بس هو رائح الظاهر
سابق.
طيب قالوا ما يمكن الاستئذان تأتي يوم السبت ولا تأتي بغيره، لابد أن نفعل فيها. فوضعوا شبكة في الماء يضعونه يوم الجمعة وتأتي الحيتان يوم السبت فتدخل بالشبك، فإذا كان يوم الأحد جاءوا وأخذوا الحيتان أخذ الحيتان فتحيلوا على محارم الله. قال الله تعالى ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. قردة خاسئين فصاروا هذه الأمة أمة القرية التي كانت على البحر على هذه الحال التي سمعتم. هؤلاء اليهود قوم غضب الله عليهم لأنهم علموا الحق ولم يعملوا به. علموا أن محمد رسول الله يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فعصوا الله عن علم فصاروا مغضوبا عليه. قال سفيان بن عيينة رحمه الله من فسد من علمائنا ففيه شبه من اليهود، أجارنا الله وإياكم من ذلك. الذي يفسد من العلماء يعني يعلم الحق ولا يقوم به، هذا فيه شبه من اليهود لأن اليهود علموا الحق ولم يعملوا به. أما قول ولا الضالين فالمراد بالضالين النصارى، لأن النصارى أرادوا الحق ولكن ضلوا عنه. قال الله تعالى وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه يعني عيسى رأفة ورحمة ورهبانية اتبعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله، يعني أن الله أقرها عليهم هذه الرهبانية لكن هم يريدون رضوان الله ولكن ضلوا عن ذلك فكانوا ضالين يريدون الحق ولكنهم لم يهتدوا إليه. إذا ما الذي فات اليهود من الهدى؟ هل هو هدى التوفيق أو هدى الدلالة؟ هدى التوفيق يعني هم علموا الحق، والذي فات النصارى هدى الدلالة ضلوا عنهم والعياذ بالله. ولكن المراد النصارى السابقون الأولون، أما النصارى الذين علموا الحق بإعادة الرسول عليه الصلاة والسلام فإنهم كانوا مثل اليهود لأنهم علموا الحق ولم يعملوا به ولم يتبعوه فصاروا داخلين في المغضوب عليه. ولكن مراد النصارى الذين كانوا قبل الرسول عليه الصلاة والسلام يريدون الحق ولكن عموا عنه ولم يهتدوا له، أما بعد الرسول عليه الصلاة والسلام وبلوغ الرسالة لهم فإنهم يكونون من عباد المغضوب عليهم لا من عباد الضالين. أيها الإخوة، هذه الآية قسمت الناس إلى ثلاثة أقسام: منعم عليهم ومغضوب عليهم وضالين. طيب من المنعم عليهم؟ من علموا الحق إيش وعملوا به، وهم أضعف أصناف النبيون والصديقون والشهداء والصالحين. من المغضوب عليهم؟ ناخذ الآن الذين علموا الحق ولم يعملوا به. طيب من الضالون؟ الذين أرادوا الحق ولم يحضروا له قالوا عنه. طيب العباد في هناك الآن عباد من المسلمين يحبون العبادة لكن عندهم طرق مبتدعة، هل يلحقون المغضوب عليهم أو الضالين؟ الضالين فيهم شبه من النصارى فهم من الضالين الذين أرادوا الحق ولكن ضلوا عنه، هؤلاء ضلوا عن الحق. والواجب على العلماء الذين يعلمون الحق أن يتصلوا بهؤلاء الذين يريدونه ولكن ضلوا عنه ويهدوهم إلى سبيل الحق ويبينونهم الحق ولا يغفر منهم، لأن يعني بعض الناس إذا رأى أحدا مبتدعا نفر منه وصار جيداً وأن سبه ولكنه لا يتصل به، الواجب أن يتصل به ويبين له أن هذا الذي هو عليه مخالف لشريعة الرسول عليه الصلاة والسلام حتى يأتيه الله على يديه. طيب من الناس من يعلم الحق ولكن لا يعمل به، وأضرب لهذا مثلا بسيط، يعلم أن بر الوالدين واجب ولكن لا يبر الوالدين، هذا عالم الحق ولكن
لم يعمل
به، علم أن صلة الرحم واجبة ولكن لم يصل رحمه، هذا في شبه من اليهود كانوا علم الحق ولكن لم يعمل به، علم أن صلاة الجماعة صلاة الخمس واجبة ولكن لم يصل مع الجماعة، هذا أيضا في شبه من اليهود لأنه علم الحق ولم يعمل به. ومنه ما نعرف أن العالم الذي لا يعمل بعلمه على خطر عظيم لأنه يشبه من يشبه. الواجب علينا إذا أيها الإخوة أن نتعلم وأن نعمل، نتعلم ونعمل حتى نكون من الذين أنعم الله عليهم. هذه كلمات يسيرة على هذه السورة العظيمة التي هي أم القرآن، ونرجع الآن إلى بيان حكمها من جهة قراءتها في الصلاة. قراءتها في الصلاة اختلف فيها العلماء اختلافا كثيرا، لكن أرجح الأقوال أنها لا تصح الصلاة إلا بها، ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ كتاب الكتاب، وقوله صلى الله عليه وسلم كل صلاة لا يقرأ فيها في القرآن فهي أو قال في هذا الكتاب فهي خلاج يعني فاسدة، فلا تصرف صلاة لا يقرأ فيها بإعتبار هذا الكتاب إلا مسألة واحدة وهي ما إذا جئت والإمام راكع، إذا جئت والإمام راكع فإن قراءة الفاتحة في هذه الركعة تسقط عنك، الدليل حديث أبي بكر رضي الله عنه أنه دخل المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم راكع فسأل يعني اشتد في المشي ثم ركع قبل أن يدخل في الصف ثم دخل في الصف، فلما انصرف النبي صلى الله عليه وسلم من صلاته قال أيكم الذي صنع هذا؟ فقال أبو بكر أنا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم زادك الله حرصا ولا تعد، لا تعد يعني لا ترجع لرجال العمل، ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بإعادة الصلاة ولا بقضاء الركعة التي أدرك ركوعها، وهذا دليل على أن الفاتحة تسقط في هذه الحال، وفي ذلك أيضا تعليل غير دليل وهو أن القراءة ذكر واجب متى؟ في حال القيام، والقيام في هذه الحال سقط عنه من أجل إيش؟ متابعة الإمام، فإذا سقط القيام سقط الذكر الواجب فيه تبعا له، فهذه المثل على قول الراجح تسقط فيها قراءة الفاتحة، وإن كان بعض العلماء قال بزيادة لكن ما دل على الحديث أولا. طيب هل يقرأ الإنسان الفاتحة لو دخل والإمام قد انتهى منها وشرع في قراءة السورة، فهل يقرأها أو ينصت لقراءة الإمام؟ نقول يقرأها على القول الراجح، اقرأها ولكن لا تستفتح، اقرأ الفاتحة، أقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، واقرأ الفاتحة ولا تستفتح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال، بل لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أصحابه عن القراءة فيما يشعر فيه إلا بأم القرآن، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. ونهى عن القراءة في دليل القرآن يشمل النهي عن الاستفتاح، ففي هذه الحال لا تستفتح، كبر ثم قل أعوذ من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، إلى آخر السورة. وهنا سؤال، لو أدركت الإمام راكعا وكبرت للإحرام فهل تكبر للركوع مرة ثانية أو تكفي تكبيرة الإحرام عن تكبيرة الركوع؟ قال العلماء إنها تكفي تكبيرة الإحرام عن تكبيرة الركوع، ولكن الأفضل أن نكبر مرة للإحرام وهو قائم معتدل، ومرة للركوع في حال هوي إلى هو للركوع. طيب